في الإصحاح الأول رسالة بولس لأهل تسالونيك في الوامس وتيموثاوس. بولس وراه الآب والرب بولس إلى كنيسة التسالونيكيين فلمون نبي يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام. نشكر الله كل الله أبينا والرب يسوع المسيح. صلواتنا لحين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلاة وتعب متذكرين بلا انقطاع عن يسوع المسيح مل إيمانكم حبتكم وصبر رجالين. أيها الإخوة المأكم ربنا أمام الله وأبينا أن إنجيلنا لم يصل أحبوبون من الله اختياركم بالروح القدس لكم بالكلام فقط بل بالقوة أي رجال أيضا وبيقين شديد. وأنتم صرتم كما تعرفون إن كنا بينكم من أجلكم بما صديق كثير تمثلين بنا وبالرب حتى صرتم قدوة إذ قبلتم الكلم بفرح الروح القدس أخائية لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي ليس في لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب كل مكان أيضا في مكدونية وأخائية فقط بل في كل أيض في حاجة أن نتكلم شيء. قد زع إيمانكم بالله حتى ليس لنا أي دخول كان لئا لأنهم هم يخبرون عنا من الأنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله أوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي من الأموات وتنتظروا ابنه من السماء الذي أعطاه نعمة الله يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الآية تكون معنا أمين. نحن ندرس الرسالة دي حقيقة أنا أصدت إن أوائل الرسائل اللي كتبت بالذات لأن الرسالة دي تعتبر من اليونان بولس الرسول للكنيسة في موضوع الرسالة زي ما هنشوف اللي هي كنيسة التسالونيكيين ومجيء السيد المسيح. محوره كله بيدور حوالين مجيء ربنا التاني إن فيه كلام كتير في المسيح التاني لأن إن كنا بنشعر الأيام دي إنحة ونشوف الموضوع ده فتعالوا نبصله بزاوية بتاع السيد المسيح سليمة وصحيح. شوف إيه تعليم الكتاب المقدس تجاه شوية معلومات كده جوه المجيء التاني عشان نقدر فوق في اليوم نفهم الرسالة. تعالوا نعرف جغرافية عن مدينة تسالونيكي. المدينة دي موجودة اليونان في شمال اليونان. أنا رحت شفتها وكان زمان موجودة لحد دلوقتي. المدينة دي عبارة عن ميناء كبير. ميزة المدينة دي بالذات انها بتربط عشان كده يربط الشرق بالغرب كوصلة لكل انحاء العالم. المسيح المدينة دي ثم دخل الايمان للعالم كان بالسيد كان يوم انتصار لانتشار بناها لاستقرار كلمة ربنا في كل المدينة دي. ان الراجل دار الاكبر ويمكن تسمعوا عنه في التاريخ كتير انه مبعوث الهي ده كان فيه حاجة عجيبة. يعني الراجل ده كان بيعتبر نفسه ان يخلي فيه سلام وجه عشان يوحد العالم كله وعشان وفعلا الصلح بين كل اقطار الارض او بين كل بلاد العالم والصلح كندر الاكبر. بس كانت فكرته انه هو مش هيقدر يحقق الوحدانية اوقات ان يحتل العالم الا اذا احتل العالم كله وقدر فعلا في وقت من الانتصارات كله لدرجة بيقولوا عنه في التاريخ انه جه في اخر بلد تاني اخوه بكى بكاء شديد جدا لانه مش لاقي اكبر سمة خدها او يفتحها. فاسكندر الاكبر فيليب المقدوني مدينة اللي هي في ليبيا على اسم ابوه وسمت ودي كانت اول مدينة في اوروبا يخشها الايمان بالمسيح كان بيحبها جدا تسالونيكي على اسم اخته تسالية اللي انشأ المدينة دي وسماها باسم اخته. هي في اوروبا شيء عجيب لي. وكان دخول المسيحية نشأتها ان انتوا عارفين الاول ان الكنيسة ابتدت فين كنيسة وبعدين نتيجة في اورشليم وبعدين امتدت الى اسيا الصغرى. وكلمة مقدونيا رؤية شافها بولس الرسول في سفر الاعمال ان له اعبر الينا رجل مقدونيا دي المقاطعة بتاعة اليونان من اسيا الى رجل مقدوني قال واعنا. وعلى اساس الرؤية دي كانت فيليبي وكانت اول واحد انتقل بولس الرسول اوروبا وابتدى الكرازة بتيها. وعارفين قطعته في مدينة بتآمن دي بائعة الارجو الشرير اللي كان في الجارية اللي هي ليدي الشهيرة بتاعته ان لما اخ وضربوه رج روح العرافة الروح مسكوا بولس وسيلة اللي هو سلوانة ان المكان الزعزع اللي مذكور هنا هم وحطوهم في السجن وكان بيصدحوا لدرجة والقيود انفكت وامن حافظ السجن بالسيد المسيح هو واهل بيته زي الايمان. حتى ان احنا لو رجعنا في سفر الاعمال اصحاح 16 ناخد كده نشوف ابتدى يخش لاوروبا في اعمال 16 عدد 31 لما السجن اتزعزع فجه السجان وقال للبولس اهل بيتك فقال آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأخذهما في تلك الساعة وكلمه وجميع من في بيته بكلمة الرب فأهو والذين له أجمعوا من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال وتهلل ما جميعا. ولما أصعداهما إلى بيته قدم لهم مائدة ثم صار النهار أرسل بيته إذ كان قد آمن بالله. ولم أرسل الولاة الجلادين قائلين اطلق ذينك الرجلين. الرجلين دول قالوا بعد ما ضربوهم وحبسوهم ليلة قالوا له اطلق الولاة قد أرسلوا. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن فقال لهم بولس أن تطلق فاخرج الآن واذهب بسلام غير مقضي علينا ونحن ضربونا جهرا ونحن غير أفالآن يطرد نحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن أنفسهم دوننا سرا كلا بل ليأتوا الولاة بهذا الكلام ويخرجونا. فلما سمع رومانيان فجاء فأخبر الجلادين فاختشوا لما سمعوا أنهم رومانيون هما أن يخرج فجاءوا وتضرعوا إليهما ما كانش يتحط اخرجوهما وسألوا من المدينة لان انتوا عارفين اللي كان عنده مولي عليه حكم جنسية رومانية في السجن ولا يتضرب الا اذا كان محاكم عشان كده يقول ده متحاكم. لكن اللي حصل مع بولس وسيلة ان ضربوهم في السر لكن هم ضربوهم من غير ضربونا واحنا غير مقضي علينا في السر. فحبوا ان هم يطلعوا اصر بولس ان لازم يفرجوا عنه لا ده اصار يطلع علنا ما يطلع مش زي اي واحد يقول يعني علنا في الرسالة لما ما يصدق ان هم حيصر ان هو يطلع علنا وحنشوف ليه اصار ان هو يطلع لنا. فخرج ما نيجي نقرأ واخرجوهما وسألوهما ان يخرج من المدينة ياهم ثم خرج من السجن ودخل عند ليدية فاصر الاخوة وعبلونية واثيا فاجتاز في أمفيبوليس وأبرونيكي حيلة تسالونيكي. كانت المحطة التانية بقى في تسالونيكي أول مكان يروحوا في أي سكان مجمع اليهود. وكعادة بولس إن أي عن ملأ إنه يروح لجماعة اليهود اللي عندهم خلفية إليهم حسب عادتهم المسيح المنتظر. فدخل بولس ساعة العهد القديم وكان يحاجهم يعني يقول لهم النبوات بتبوت من الكتب يطبقها على شخص سيد المسيح ثلاثة ألم ويقول موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتأنادي لكم به من الأموات وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا سيلة ومن لي. فاقتنع قوم منهم وانحادوا إلى بولس والقدمات يناديين المتعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقين. لكن قعد 3 أسابيع عمل كنيسة في 3 أسابيع في تسالونيك. الظروف ما مشيتش كويس قليل، فغار اليهود ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقرارا من أهل السود غير المؤمنين، واتخذوا رجالا أشعاعات مغرضة وتجمعوا وسجسوا المدينة. سجسوا المدينة يعني ياسون، وياسون عملوا على بولس إلى الشعب، وقاموا على بيت هو اللي كان مستضيف بولس وسيلة. قال حكام المدينة طالبين أن يحضرهم، ولما لم يجدوهما جروا ياسون وجروا إلى هاهنا أيضا، وأناسا من الإخوة صارخين أن هؤلاء الذين فتنوا الأحكام قيصر المسكونة حضر، وقد قبلهم ياسون وهؤلاء جميع وحكام المدينة كلهم يعملون ضد، قائلين أنه يوجد ملك آخر يسوع. ثم أطلقوهما فأزعجوا الجميع سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من إلى بيريه وياسون ومن الباقين. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس كورنثوس وسيلة ليلة من بيريه، راح بولس لأثينا ومن أثينا راح إلى مدينة تسالونيك. لكن دي قصة دخول المسيحية ظروف صعبة، وخصوصا المنيكي، وإن الظروف اللي مرت بيها كانت ظروف من بولس، إزاي المضايقات اللي حصلت من اليهود اللي غاروا ناحية السيد، اللي هو قدر في وقت قليل خلال 3 أسابيع يجذب ناس كتيرة تسال المسيح. مدينة ساحلية، ونيكي كانت مدينة حرة ليها حكم ذاتي، بالذات بيبقى أخلاق ليا، ولكن تعرفوا ان المدن الساحلية وعندهم عنف، ولحد دلوقتي الناس فيها صعبة وبيبس، وتتلاقوا الناس السواحلية عنف وشهوة وجنس، عودوا على عادات معينة مش صعب ان هم يتغيروا. وبرغم ان المدينة وعندهم طبائع معينة وافكار معينة، لكن كثير في حياة الناس دي المدينة دي كان فيها كده، لكن بولس قدر بكلمة ربنا يصنع تغييراتهم ومن افكارهم تغيير كبير جدا، انه يغير من عاداتهم ومن سلوكهم ومن شهواتهم. التسالونيكي ده هي فكان هي اللي وصلت الشرق بالغرب، مدينة البوسفور هي دلوقتي قريبة من البحر الادرياتيكي، وعلى فلما دخلت فيها فكانت مرفأ او ميناء يربط بسبب كرازة بولس كل العالم. المسيحية ابتدت المسيحية الكلام ده كان منتشر في كل العالم، مثل الرسول في هذه المدينة مدينة تسالونيكي، وده كان حوالي سنة في رحلة بولس الرسول التبشيرية، تعتبر من اول الثانية 52 ميلادية. ورسالة اول رسالة كتبها تسالونيكي دي بأول الرسائل اللي كتبت في العهد، وهتشوفوا ان اول رسالة الجديد بولس الرسول اقدم رسالة يعني طب على مجيء رسالة او اقدم رسالة وصل نتيجة محورها كله بيان سيد المسيح الثاني صغيرة اللي لسه متكرر. فاللي كان حربات اليهود للكنيسة المسيحية ما قدرش يرجع يسدونا في تسالونيكي وطردهم لبولس، بولس فكان أهبت الإيمان وما قدرش يرجع يتابع الكنيسة مرة ثانية بسبب الضيق الشديد جدا، وخايف على الكنيسة اللي لسه في مهدها انها تنهوت. ايد اللي عملوا اليهود على المسيحيين في الوقت ده هو جواب. فلما وصل لأثينا راح بعت تيموساوس وبكلام علشان يطمئن على احوال تيموساوس تاني كان هو والتسالونيكيين وازاي اخبار الكنيسة فيها، ورجع له واخبره بيصل في الوقت ده لمدينة كورنثوس الرسالة دي، وعشان الكنيسة عمالة تنمو في الايمان. فراح فرح وبعت عند المسيح شرح لهم بعض الامور ويشكرهم ان هم ثابتين في الايمان. وتيموثاوس فبيقول بولس وسلوانس التسالونيكيين، سلوانس ده اللي هو سيلا، الى كنيسة فالله الاب والرب يسوع المسيح. ان الكنيسة والتعبير فالله ان الانسان هي في ربنا، وان معمل كنيسة عارفين انسان يعيش في ربنا. الله ده بالضبط زي الجو اللي احنا بنعيش فيه، احنا بنتحرك وبنوجد في هذا الجو وفي هذا الاتموسفير في هذا الهواء. وخدوا بالكم احنا فيه وهو، ان الهواء احنا عايشين في الهواء في نفس الوقت ايه عايش فينا. فالله الاب وجوانا احنا فينا، عشان كده كلمة اللي فينا في المسيح يسوع رب يسوع المسيح بيورينا من غير ان ربنا ده هو الهوى واحنا فيه. وزي ما الانسان الله حتى وهو بيتفهم ما يقدرش يعيش الهوى، ايضا الانسان كل امور حياته ما يقدرش يعيش من غير الصح، حتى هو بيشتغل حتى هو بيأنه عايش مش في الاكل وبيشرب وبيمارس. لو كل الامور دي مش في ربنا موجود في الهواء، يبقى انسان كهوى ما بيستنشقش هوى جواه ولا هو اول حاجة نفسه. عشان كده يبقى انسان ميت. لكن عيش لحظة في حياتك نقدر ان احنا نطلع بيها من الكلمة ده، هي اوعتك وانت مش في ربنا وربنا مش فيك، دي هتبقى اوعى تعيش اللحظة ده هي، لانها دي مش هتبقى عيش حياتك. خليك في موت حتى وانت بتعمل كل ممارسات امور. مثلا ان احنا بندرس درس ربنا ما هيش فذلك امرنا، وده واقع حياة كتاب وانتو جايين رحلة ترفيهية، لكن هي دي وقعت. لكن ان احنا ما نقدرش نعيش لحظة من غير ما ربنا يبقى موجود، نضحك ونلعب. للأسف احنا ما بنفهمش هذا المعنى. ممكن نقعد نتكلم ونام وننعسح كتير جدا، لكن نيجي ساعة ربنا عايزين ننام، لكن مش مركزين. وي 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 للوجود. خدوا بالكم الحتة دي كأساس للحياة وكأساس هو معنى انا بعيش في ربنا ان زي ما انا بعيش في الهوى والهوى بيعيش فيا، اللي احنا بنعيش فيه ربنا بيعيش فيا. ربنا نعمة لكم، واللي هو بيعيش فينا بيدينا حاجتين حلوين قوي. المسيح وسلام من الله أبينا والرب يسوع بيدينا النعمة والسلام. فالكلمة نعمة يعني عطية مجانية، فيض من سلام الهدوء والتجاني. بيديني نعم كتيرة، النعمة دي كانت تحية، وبيديني سلام بناغم تحية الإنسان اليهودي أو تحية الإنسان اليوناني خارسمة بيدي. والسلام ده كانت كلمة شالوم جواه، فكأن الله فيض للإنسان اللي عايش. تعرفين النعمة تمشي فيه وهو عايش، وبيديله السلام والتناغم والهدوء حتى لو ما كانش. قال لي نقول على النعمة نعمة لأنها عطية مجانية، الإنسان بياخدش إيه مستحق. عشان كده هي في عطايا كتيرة مجمها نعمة. فالله بيعطينا السلام والهدوء جانية يمكن احنا ما نستحقهاش، وبيبقى الانسان مضطرب والتناغم والراحة اللي في اوقات كتيرة عايز تبقى ومشوش ومفتقد لاحساس السلام، مش اضطراب. حاسس في حياته كده ان فيه هدوء، فيه تناغم، فيه توافق، وكآبة وطاب وتشويش وقلق وخوف وانزعاج وفزع. سلام دول يخعب، لكن النعمة وسيح خدهم الانسان من الله ابينا والرب يسوع المسيح. ان الله ابوه، وتلاقوا بولس الرسول بيصر باستمرار وعمال يكرر الكلمة دي، هو اصلنا واحنا اولاده. اهد جماعكم نشكر الله كل حين من جميع هم ثابتين في الايمان. لما تيموثاوس طمنه ان ربنا فعلاً ان الكنيسة تنمو وتزداد فبيشكر ربنا ومضايقات اول كنيسة دي وخلاها تقف قدام الاضطهادات والتجارب، ذاكرين اياكم اليهود اللي حاولوا ان هم يدمروها في صلواتنا ومتذكرين بلا انقطاع، ذاكرين ومتذكرين مشغول بيه. جميل جدا ان الانسان يفضل يحط الناس اللي بيحبلاته قدام الله بهم، والناس اللي عايزهم خلص جميل قوي يحطهم باستمرار في صلاة. وبعد هو الدنيا يتكلم عن مثال لابد كل انسان مسيحي يعيشه، وصل ايه المثلث ده؟ عمل ايمانكم والمحبة والرجاء وتعب محبتكم صبر رجاءكم. اللي لازم والايمان دول بيسموه ثالوث المسيحية العملي، محبة لازم اي حد فينا فعلا مسيحي يعيشهم. ان الايمان ايمان يعني ايمان رجاء او ثقة في شيء، وزي ما انتوا عارفين كلمة ايمان يعني ايه؟ تصديق وثقت. فالايمان ده يختص بالماضي، ان انا صدقت حاجة، بالحاضر حاجة. طب والمحبة دي تختص بالايه؟ تختص بال ان انا متمتع بالمحبة دهيت. والرجاء يخلنا كده ماضي مستقبل. فالانسان ده ابعاده الثلاثة مع اي حد فيه هذا الفكر المسلم وحاضر ومستقبل يعيش فيكم. عمل ايمان مفيش حاجة وتبين تنبئ عن اللي جوه الانسان للعمل بتاعه، اللي جوه الانسان زي الدافع اللي بيدفع الانسان ليه دافع. يعني ايه؟ يعني اي عمل انا بعمله ممكن واحد بيعمل ايه اللي بيخليني اعمل العمل ده؟ بعض حاجة خوف من العقاب من الكرباج اللي حيلسه، املا في الربح فيعمل حاجة خوف من العقاب، او واحد يعمل عشان يربح طمعان في ربح او عايز يشتغل عشان بان ده الواجب اللي عايز، او واحد بيشتغل نتيجة احساسه لاما خايف ليه المفروض يعمله. يعني اي واحد فينا بيعمل عمل الواجب من حاجة لاما طمعان في حاجة لاما عنده احساس بان ده ان الواحد يشتغل نتيجة اللي مفروض عليه ان هو يعمله. لكن اجمل مثل انه مصدق تلات حاجات دول نتيجة ايمان لاي حاجة نتيجة هو او ارضي ذاتي بعث الجميل. انا يعني بشتغل مش علشان ارضي نرضي الله اللي انا مقاس واقول على نفسي ان انا كويس، انا بشتغل من اجل ان اؤمن بيه. الايمان بالعمل. ويمكن يشوفوا بولس الرسول ظهر في سور يربط، لان مش ممكن الايمان يظهر ايضا الا اذا فعل عمل. لكن عايز توري ايمانك ورهوني في اعمالك انت بتعمل ايه. فعشان كده بدون اعمال ما اقدرش اشوف الايمان بتاعك واضحة في ذهنه. لا، كل الاعمال اللي الانسان بيعملها ياريت يتعلم الحتة دي وتبقى، الا ان انا مش هعمل اي عمل في حياتي او نتيجة ان انا نتيجة ايماني لله او بالله. حتى لو واثق في ربنا وعايز ارضي ربنا ايا كان هذا العمل، بقى تقول ان انا كان عمل بسيط. احد الامهات الراهنة كيسوع يعني مش هشيل ورقة من الارض تقول كده الا علشان دي، الا علشان خاطر شيل ورقة من الارض ده عمل بسيط جدا. لكن مش هتشيل الورقة، مش هتعملها المسيح كل اعمالها في حياتها امن بيه الا علشان تفرح المسيح اللي هي واثقه فيه واللي هي مقل. فهنا الايمان يتحول الى فعل. وتعب محبتكم، تعبير التعب ان المحبه لازم تتعب. النذر. ايه الدليل ان انا بحب واحد؟ بحب ربنا. طب لازم اتعب علشان ايه الدليل ان انا بحب؟ لكن بغصب نفسي ان انا بتعب عشان ربنا. حتى لو كنت عايز انام احبه، عشان كده عارف نفسي ان اقف اصلي وان انا افتح كتاب المقدس، لاني بدافع المحبة. عايز اتعب علشانه. والتعب ما بيبقاش اعمال بتظهر المقبول الا اذا كان ايضا زي ما الايمان والايمان هي الدافع، لان الانسان للاعمال، التعب دليل على المحبة، وفعلا قلبه مشغول برب المحبة هي الدافع عن يتعب، ما يهربش من ربنا. عشان كده تلاقوا لو واحد ربنا بيحب ربنا يتعب علشان ربنا اهيا، لكن يضغط ما يزوخش من ربنا وما يتكاسل، ففي عرش وما يحطش اعذار ويت على نفسه، يتعب علشان ربنا. اما الايمان في تعب محبة وفي صبر. قدام ايه يعني هعمل الرجاء؟ وهنا الصبر مش صبر الانسان اللي مغلوب على امره، وانا الصبر بتاعنا هو غير كده قاليني مستني، لا مش ده الصبر بتاعنا. مش واحد ما قدموش يعمل حاجة، الصبر الايجابي مش الصبر السلبي. مش لكن الصبر بتاع الانسان فهو خلاص الظروف حصلت كده وانا مستني اللي هيحصل. بإنسان المسيحي هو صبر مبني على الرجاء، الشيء اللي الإنسان تطلع في المستقبل إلى شيء، وحنشوف إيه هو ده. بصوا كده يتطلع إليه باستمرار، حبة وصبر الرجاء. للتلات حاجات دول عمل الإيمان وتعب المسيح أمام الله، كل الحاجات دي في مين؟ في ربنا يسوع المسيح. انا بعمل في المسيح وانا رجاء، وانا بتعب وبحب المسيح وللمسيح، وبحط رجاء وطلب رجائي في المسيح وبالمسيح. لما بقف اصلي وتوسل امام الله بقول له في اسم المسيح علي عشان خاطر المسيح يا ركم. مين ايها الاخوة المحبوبون من الله اختي؟ الكلام ده ليا، حطوا خط كبير قوي تحت العبارة دي، ليك وليكي، ان انت محبوب من الله، اختارك لكي ما يد. والدليل ان الله بيحبك وبيحبك انت بالذات انه اختارك ده عليه اسمك، اسمه هذا الاختبار او اقدر مسيحي، انت محبوب. ولا اقدر اقول هذا الاحساس ان انا فعلا ربنا لما ايه بيحبني. للاسف اوقات كتيره بنبقى عندنا مش ربنا ليه الاحساس العكسي، ربنا ما بيحبنيش، ربنا ما ادانيش. يشعر هذا الاحساس ربنا ما حقق لي ناس صار. لكن الانسان المسيحي انه محبوب، ولهذا فهو دليل محبة الله ليا انه اخترت ابني. ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، والدليل على كده اشارة اللي انا دخلت بيها ما كانتش مجرد كلام، غيرت التسالونيكيين انها غيرتكم، غيرتنا في عنفهم وفي نجاستهم وفي شهوتهم وفي اباحيتهم. هذا اللي قالها بولس، كلمة اللي قالها بولس والكراء، عشان كده غيرت الناس، جددت الناس. كلمة ربنا ان استمرار في رجاء، ان لو الانسان فتح قلبه لكلمة ربنا دي تجددني، تخلقني من جديد، تقبل بالقوة. ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، قوة مغيرة. كلمة ربنا دي قوة محولة كيانه وفكره. الانسان اللي عايز يتغير فعلا في حياته وفي مشاعره وفي انفعالاته وفي فرحته وفي سلامه، في القدس كلمة ربنا فيها قوة، وبالروح وبيجدد الذهن. روح القدس ده اللي بيغير الطبيعة وبيلين الانسان بالعهد القديم بعض الاهن وبيجدد الحياة. يقول كده فر آيات عن كلمة ربنا، أليست كلمتي هكذا كنار الصخر وكمطرقة تحطم الايه الصخر. كلمته يقول عليها كده كنار وكمطرقة تحطم، أرسلته إليه. كلمة ربنا لا ترجع إلي فارغة، بل فهو بيقول لهم تنجح فيما صعبة. وبالرغم ان انتوا اتغيرتوا واتجددتوا، وبالرغم من مضايقة، رغم من الظروف الصعبة، من العادات اللي عشتوا فيها وضربتم زمن واضطروني الكبير فيها، قاتل حاولوا ان هم يحرموكم ويضطهدوكم، لان هو قاعد في تسالونيكم وان انا اسيب البلد وما كملش الشعب اليهود بشارة والكرازة ليكي بس 3 ثبوت، لان انتم ما عارفين ان معاد اجتماع دي هو يوم السبت، فما تكلمش بلد، لمش غير 3 مرات، اصغر 3 مرات، لكن شوفوا 3 مرات الدخول الايمان دول يغيروا من تاريخ ويغيروا من تاريخ العالم كله، لان بواسطة في تسالونيكي انتشرت المسيحية في كل العالم. وبيقين شديد كما تعرفون لكم اي رجال كنا بينكم من اجل، كنا ازاي عايشين وسطيكم علشانكم، وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب روح القدس، قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الرات الانسان اللي عايش مع رب. وهنا ده التضاد اللي باستمرار بيظهر في حياتي، ألم، وقد يكون فيه تعب فعلا، قد يكون فيه ضيق، وقد يكون فيه والتعب والألم ده ايه تعب، وقد يكون فيه جهاد، لكن في نفس الوقت مصاحب للضيق. يبقى الجسد كسلان، فرح، فرح شديد، وصحى نفسه كده عايز ينام وعايز يستريح، لكن لو الانسان تعب وفرح يبتدي ياخد تعزية الروح القدس، لان مش ممكن انسان يظهر امام تجاه الله، مش ممكن واحد يخصب نفسه ربنا يسيبه وما يدلوش تعزية، وربنا يسيبه نفسه انه يقف قدام ربنا حتى لو كان تعبان. اذا كان الانسان كده من غير ما يفرح قلبه ومن غير ما يديله رسالة تعزية، كان امين يبقى ربنا مش هيبقى امين كثير. عشان كده بيقول إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير هم قدوة، مش ضيق بس ده ضيق بفرح الروح القدس في أخائية، حتى صرت جميع الذين يؤمنون في مكدونية النص الجنوبي، مكدونية ومكدونية ده النص الشمالي بتاع اليونان وأخائية، لأن اليونان في الوقت ده كانت إمبراطورية فتح سورية عظيمة جدا. انتوا عارفين من ضمن اعمال الاسلام تكون باللغة اسكندر الاكبر، انه مش بس العالم كله، لكن هو اللي حط الصن كله ثقافة كلها في العالم اليونانية، فقدر يوحد بقت لغة الفلسفة العالم باللغة اللي هو وحدها، اللغة اليونانية. اليونانية دي هو اللي نشرها، فهو لغة العلم، فبقى العالم كله يعرف يتصل ببعضيه بواسطه شيخ عشان يترجم. تعرفين ان الاسكندر بردك جاب 70 بعديمه اصفار العهد القديم اليونانيه البطليموس عشان يترجموا اصفار العهد القديم من اللغه العبريه الى اللغه، ده كان ارضا بإحاء منه. كان ايضا قد زع، بل في كل ما كلم شيئا إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم الرب، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة ربنا، انتشرت بواسطة إيمان هؤلاء الناس في مكدونية وأخائية في الشرق وفي الغرب وفي كل العالم كرائحة طيب، ليس حتى ليس فقط بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله. الرسول في أنه ينشر ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، ساعد بولس رسالة بالإيمان المسيحي في كل مكان، أي دخول كان لأنهم هم يخبرون عنا، أنه لما أنا إليكم بيحكي قصة دخوله ضرب في فيلبي واضطرد من فيلبي راح الى تسالونيك لتعبد. وكيف رجعتم الى الله من الاوثان؟ اعبدوا الله الحي الحقيقي. في الكنيسه ده هيت او ده التجديد كان لكي اللي اتصنع في الناس دول ان الانسان تغير. تقول احنا بنغير من عباده الاوثان يعبد الله الحي الاوثان حقيقي. ما بنعبدش اوثان. لما بنعبد لا في اوقات كتيره بنعبد لما بنعبد الذات دي عباده. لما بنعبد الشهوات اوثان اشخاص دي عباده اوثان. الشهوات والرغبات دي عباده اوثان صنم من حجر قدام. والناس كلها بتعيش فكرة عبادة الأوثان وتتعبد لها. كان صحيح ما بتحط دمها أو من ذهب زي زمان. كل دي أصنام لكن بتحط حاجات كتيرة. الشهوة، الجنس، المادة، المال. موجودة وما زالت موجودة والإنسان بيتعبد لها وبيخضع ليها. حياتنا لكن التجديد اللي ربنا بيعمله في حياتنا كلمته تقدر وسلته كلمته تقدر تغير فينا لان كلمته فيها قوة الروح القدس وبشهوات وبرغبات تغير وتحرر الانسان حتى لو كان مكبل بعادات تقدر تحرر. وكلمة رغبات وبانفعالات كلمة ربنا تقدر تجدد لتعبدوا. رجعتم الى الله من الاوثان الله الحي الحقيقي. والشيء اللي مطلوب مني والدليل على ان انا اتجددت وان انا اتغيرت عشان كده اول حاجة ان انا اعبد الله ربنا ولا لا. كده سؤال مهم جدا. لو انا بسأل نفسي يا ترى انا بعبد الله بالنسبة لي ميت؟ الله بالنسبة لي حي وميت؟ الله حياة انا بعيشها بتاع الخرافات. الله ده بتاع زمان بتاع القصص بتاع الخيال. حقيقة الله الحي الحقيقي عشان المؤكدة والحقيقة المعاشة. يا ترى ربنا يعني لي علاقة بالنسبة لي ايه عشان فعلا اكون انسان مسيحي؟ لابد مش بس ان اعبد يعني بالله الحي الحقيقي شهوات وعبادة بس ان انا ارجع عن عبادة الاشخاص وعبادة الذات وعبادة المادة وارتباطي وخضوعي ان ربنا يبقى حي فذللي ليهم. لكن ان انا فعلا تبقى بيني وبين الله علاقة الملحدين فحقيقية حياتي الاربعينات والخمسينات. احد تعرفين فترة العبارة صعب ثلاثينات كان الإلحاد واصل إلى قمته صعب قوي. طلع كده وقال الله مات. ليه بتقول؟ فقالوا له اشمعنى يعني أنت بتقول العبارة دي؟ قول الله غير موجود. هو قول الله مات. قال لهم أصل ربنا ده بالنسبة لي ليس بمات. الصوت الذي يقول لي دائما أن الذي تفعله لكم أرى القصة دي فيه الكفاية. يمكن بعض كان هو هذا الانسان في كتاب شفاء المشاعر الجريحة. فاكر عشان لما تذاكر لما كان طالب ابوه كان يقعد يقول له ذاكر تجيب مجموع كبير. فالواد ذاكر جاب 95 فذاكر جاب 8 وابوه قال له مش قلت لك لو ذاكرت اكتر هتجيب اكتر. ذاكر وجاب 100% السنة 90 قال له مش قلت لك لو ذاكرت اكتر هتجيب اكتر. تزدكوا اي درجات وراها؟ قال له ما اصل انا عارف المدرسين بتوعكوا بياخد الاب. فساعات الانسان ان هذا الذي تفعل بتاعه كزي ربنا عمره ما بيعجبه حاجة. قال ربنا ده انا حموته من حاله ليس بما فيه الكفاية. عشان كده هو قال خلاص. لكن قبل ما ياتي ما قدرش يقول ان ربنا مش موجود. ان ربنا مات موته خلصت منه. فاكرين ربنا اخشى ان احنا في بعض الاحيان بنبقى عايشين بهذا المفهوم، نروح موتينه في حياته، ده متعب مفيش حاجه بتعجبه مفيش حاجه بترضيه، فان شويه شكليات نروح قطعين العلاقه اللي بيننا وبينه وبين الله الحي. حتى وان عملنا كنيسه ما اعرفش ايه، لكن مفيش علاقه وتنتظر حيه بين الحقيقي. قالوا ابنه من السماء عبادة لله. خدوا بالكم في ثلاث خطوات لكل انسان لمجيء المسيحي حي. تاني حاجة، الموضوع ده موضوع مهم جدا، انتظار مسيح دي جدا لكل انسان مسيحي، لان ده هو فكر مجيء المسيح ومستقبلنا في الابد. موضوع مجيء المسيح التاني هو بره الاول، انسان ما بيعيش تاني ومش عامل حسابه لهذا اليوم من اجل هذا لاين خالص. ده انا عايز اقول ان احنا كلنا عايشين مسيح اليوم، فلو انا مش مستني مجيء المسيح يبقى ما كنتش منتظر هذا المجيء ومترقبه ومتلهف اليه كده. تسميش نفسك مسيحي، دي الكنيسه بتعلمنا قيامه الاب في القداس، خليك تقول قانون الايمان وتختمه وننتظر كل نفس الكلمه فرح اموات وحياه الدهر الايه الاتي، في جنازه تقول نفس الكلمه، في عشيه تقول نفس الكلمه، في اي حاجه له خليك تردد هذا، لان هو ده الفكر اللي احنا بنعيش فرناه. اولا عباده لله الحي نتيجه التجديد اللي احنا اختار انه يشغلني. ثانيا انتظار لمجيء المسيح، موضوع ينبغي اساسيه في ايماننا، حاجات الاساس ده هو ده مستقبلنا، نحن لازم ننتظر المسيح. قامه من الاموات الابد كله الذي قد حطوا خط يسوع. ليه بقى بنفضل ننتظر المسيح الذي كبير قوي 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 تحت العباره اللي جايه، ان في رزنا من الغضب الاتي. لكن الانسان غضب اتي، في دينونه هتيجي على العالم، واللي منتظر اللي عايش المسيح وليه علاقه ده هو مستني والله الحي الحقيقي المسيح لي نجدة والغضب الآتي من الغضب الآتي. مسيحه عشان يعديه وما صدقناش الغضب الآتي. الآتي هو صعب جدا 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 عن التفكير فيه، أو سواء صدقنا أو سواء هربنا جدا جدا نحن ننشغل عنه وما انشغلناش، لكن الغضب الآتي هي التي هيبقى صعب جدا جدا. لكن النفس اللي ليها المسيح، لكن النفس اللي ستستطيع ان تنقذ من الغضب صعب جدا 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 بالآتي. اللي ملهاش المسيح لما بتحصل هتبقى موقفها صعب جدا. وده اللي بيفسر انزعاج الانسان، صار زلزال او الكارثة او ما بيحصل هيجان للطبيعة او ما بيحصل انزعاج ويحصل اي شيء الانسان بينزعج. ومعنى من الغضب هو ان الانسان ملوش المسيح الذي ينقذه، هي بينه وبين المسيح الاتي. لكن انسان ليه علاقه حقيقيه وقويه سينقذني، مطمن في الموضوع ده ان المسيح سينقذني من الغضب الاتي. عشان كده مهم قوي موضوع مجيء المسيح التاني. انا بنتظره لان هو اللي هينقذني. والمسيح قام من الاموات واعلن قيامته بهذا المنظر علشان هذا الموضوع بالذات، انه يعلن للانسان ان بيه احنا منقذين من الغضب الاتي. فده كان تعليم الكنيسة الأول، أول رسالة كتبها بولس الرسول كان بيتكلم فيها عن مجيء المسيح الثاني. كان موضوع الكرازة بالمسيح البشائر الأربعة ما كانتش مكتوبة، ما كانش فيه معلومات، لكن الكرازة كلها كانت بتتلخص في حاجتين، إن المسيح جه
مات عني وفداني وآمن بين الأموات. ده الشق الأولاني. الشق الثاني إنه هيجي تاني. ده كانت الكرازة بالمسيح الكلمتين دول. مسيح ولد ومات وقام ثم سيأتي مرة أخرى. دي الكرازة اللي كانت ماشية في كل العالم. صحيح دلوقتي نعرف حاجات كتير لأن اتكتب لنا حاجات كتير، لكن الكنيسة الأولى ما كانتش تعرف غير الكلمتين دول. المسيح جه وحييجي تاني، جه عمل عمل وحييجي تاني للدينونة. عشان كده هو اتكلم عن حياة التجديد، ان الناس دي بالرغم من سلوكياتها وبالرغم من الطبع اللي تطبعت بيه الا انها قدرت تتغير وتتعرف على ربنا، بل ان تجديدها ده بقى ليه نتائج، انهم صاروا قدوة يكلمون الاخرين ويحدثون الاخرين وكلمة الانجيل تزاع من قبلهم. عشان كده لما واحد فينا بيتجدد فعلا، فكره بيتجدد واعماله بتتجدد وذهنه بيتجدد وحياته بتتجدد، بيساعد في تجديد الاخرين، بيساعد ان الناس تبص هو فلان ده اتغير ليه ومين اللي غيره واتغير ازاي. فلما يشوفوا ان في امكانية للتغيير هم كمان بيتغيروا. ياريت ان احنا نقف نصلي قدام ربنا لفترة صغيرة، نراجع نفسينا على الثلاث حاجات دول. هل احنا لينا فعلا عبادة لله الحي الحقيقي؟ هل انا بنتظر مجيئه ومترقب اليه، مش مستنيه هيجي سنة 2001 ولا سنة 2002؟ لا، موضوع مجيئه ده شيء شغلني وانا بشتاق اليه، حاطط رجائي في انه سينقذني من الغضب الاتي، لان هي ملهاش حل في الغضب الاتي الا المسيح. اولكم ايها الاخوة تعلمون دخولنا اليكم انه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، قاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم، مع إننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا مرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم استسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها، لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضيين لله وأضاد لجميع الناس، يمنعونا على أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتياق كثيرا أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. نعمة الله الآب تكن معنا، أمين. بعد ما اتكلم في مقدمة الرسالة عن شروط الإنسان المسيحي، عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء، وإن الإنسان المسيحي هو الإنسان اللي رجع وتجدد من الأوثان ليعبد الله الحي الحقيقي، وهو الإنسان اللي بينتظر مجيء المسيح لكي ينقذ من الغضب الآتي، ابتدى يكلمهم عن أحواله وعن بعض الأمور اللي حدثت، لكن هو عايز يلمسها عشان يبينها لهم ويوضحها لهم، لأن انتوا عارفين لخطورة مكان تسالونيكي بالذات، ولأن دخول المسيحية إليها كان خطوة كبيرة جدا في انتشارها في العالم كله. الشيطان حب يضرب البلد دي بالذات ببعض التجارب، فكان أول حاجة يضرب بيها الإيمان بالمسيح هو أنه يشكك في الإنسان اللي قاد الناس للإيمان بالمسيح، أنه يضرب بولس نفسه كعينين الناس اللي بشرهم. فبولس بعد يوضح بعض الأمور، يقول لهم لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم، إزاي إحنا جينا لكم، أنه لم يكن باطلا. عشان كده قلت لكم أصبت ان اقرا اصحاح 16 في سفر اعمال الرسل، انه لما جم حبوا يطلعوا بولس وسيلة سرا قال لهم ايه؟ لا، لازم يجوا يطلعونا علنا جهرا، لان احنا رومانيان وقضي علينا من غير محاكمة وضربونا. ليه؟ لان بولس كان عنده من الذكاء ان ربنا كشف له ان ممكن النقطة دي تأثر على ايمان الناس بعد كده، ان اشاعة تطلع ان بولس ده مجرد انسان ليه صفحة سوابق، كان مسجون قبل كده وده انسان هارب من العدالة. فاهمين ازاي الشيطان ممكن يشتغل باي حاجة؟ فبولس اصر انه يخرج في علانية، انه مش مجرد انه يخرج، عشان يعرفوا كل الناس ان هو ما كانش عليه تهمة او ما كانش عليه، يقول انه لم يكن باطلا نتيجة شيء غلط انا عامله، ولكن الالم ده انا قبلته بلا سبب من اجل الكرازة بالمسيح مش من اجل تهمة. لان ممكن الشيطان يلعب بالانسان، يشوف الانسان كده ابتدى يخش في طريق ربنا، يروح حاطط له شوية عثرات يشككه في خادم، يشككه في كاهن، يشككه في اي حاجة، بحيث ان هو يلخمه ويبعده عن خلاصه بانه يقعد يبص للناس وتصرفات الناس. فبيقول لهم ان انا دخولي الى تسالونيكي لم يكن باطلا، مش لاني كنت هربان من فيلبي او هربان من السجن، لاني خرجت علانية بشهادة الولاة اللي اختشوا وحسوا ان هم غلطوا في حقي، ان هم ضربوني وسجنوني بدون محاكمة. يعني عايز يقول ان انا ماليش صفحة سوابق ومناش هربان من العدالة، بل بعد ما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله. وهنا جهرنا بمعنى انه اتكلم بمنتهى الايه العلانية. عشان كده الخادم الشاطر اللي ما يديش فرصة للاشاعات تترمي حواليه، علشان الاشاعات ممكن تعطل عمل الله، وانتوا عارفين الناس اسهل حاجة ممكن تتكلم فيها وتصدقها هي الاشاعات، وكل واحد يدعي ان هو عارف يعني الحقيقة وانه خبير ببواطن الامور، فالشيطان يروح لخمنا في شوية مشاكل وشوية اشاعات ويخلينا نفقد الخلاص بتاعنا بالشغلانة دهية. جاهرنا في الهنا ان نكلمكم بانجيل الله، انه برغم من انه اتضرب في فيليبي واتسجن، لكن ده ما منعهوش انه يبشر علانية بالانجيل وبالبشارة بتاعت الانجيل. ان نكلمكم بانجيل الله في جهاد كثير، وحطوا خط تحت الكلمة دهية، في جهاد كثير، لان اللي عايز يعرف ربنا فعلا محتاج للجهاد ده، وجهاد كثير، محتاج انه يتعب وانه يجاهد وانه يضحي. اللي عايز كلمة ربنا الرخيصة السهلة انه مجرد يقعد على الكرسي كده ويسمع كلمتين ثلاثة ما يقدرش يستفيد بكلمة ربنا، لكن اللي عنده جهاد في انه يبحث ويدور ويسأل ويضغط على نفسه ويضحي بوقته ويضحي بمزاجه، هو ده الانسان اللي تقدر كلمة ربنا تبقى ليها موقع في حياته. لان وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. الوعظ بتاعنا او الكرازة بتاعته، لان ممكن برضك يخش الشيطان يشكك في خلاص الانسان وفي خدمة بولس، لان خدمة بولس كانت قوية وجبارة وفي مجاهرة، يقولهم ده بولس ده بيتكلم عن ضلال. عن ضلال يعني انه انسان مخدوع مجنون. واحد قالها له في مرة كده، واحد من الولاء قال له يا بولس الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان، انت بتخرف، لان سمع بولس عمال يتكلم عن البر والتعفف والدينونة والقيامة، حاجات الناس غريبة عن اسمعها، الناس تعرف الشهوة اللذة المتعة الفرح، فقالوا له انت انسان مخدوع انت عايش في الوهم. فقالوا لا، انا خدمتي مش عن ضلال لاني انسان مخدوع او عايش في الوهم، ولا عن دنس. دنس يعني رغبة غير مقدسة، لأنه ممكن بعض الناس بتخش الخدمة أو بتروح الكنيسة لأهداف نجسة دنسة، أهداف غير طاهرة، فهو بيقول لهم لا، أن أنا بوعظ مش لأني مخدوع ومش لأني لي أهداف أن يبقى لي علاقة بالناس سواء بالجنس الآخر أو غيره، ولا بمكر. الضلال عكس المكر، الضلال الإنسان بيبقى مخدوع، لكن المكر الانسان مخادع، هو اللي بيخدع غيره. فهو بيقول لهم لا، ان انا خدمتي ما هياش عن ان انا انسان عايش في الوهم، ولا لي اغراض جنسية في دنس، ولا لي رغبة في اني اخدع حد، بل كما استحسننا من الرب من الله ان نؤتمن على الانجيل هكذا نتكلم. لكن انا بخدم لان ربنا اراد لي ان انا اخدم، واستحسن هذا ان يأتمني على البشارة وعلى الكرازة. هكذا نتكلم لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا. عشان كده الدافع اللي بيخليني اخدم هو اني ارضي الله مش ارضي الناس، لانه برضك ممكن يتهم بولس بان هو بيخدم كده علشان يعني يتشهر، زي ما هيتكلم عن التملق والطمع بعد كده، بانه عايز يكسب الناس حواليه وعايز يتشهر، فيقولهم ان خدمتي مش علشان اكسب ناس او ان انا اتعرف او ارضي الناس او الناس تتكلم عليا كويس، لكن انا خدمتي من اجل الله اللي اتمني واستحسني ان انا اقوم بهذه الخدمة. والله هو الذي يختبر قلوبنا. وبرضك الآية دي مهمة جدا، لان ربنا هو الوحيد اللي يعرف الدوافع بتاعتي في كل عمل انا بعمله. في مرواح الكنيسة ربنا عارف انا رايح ليه، وفي وقفتي في الصلاة ربنا عارف ان انا بصلي ليه، وفي تصرفي وفي كل كلمة بقولها ربنا عارف انا بعمل كده ليه. لان ممكن اخدع الكل، ممكن اخدع حتى نفسي، ممكن اضحك على الكل وممكن اضحك على نفسي، لكن مش ممكن ان انا اضحك على ربنا، لان الله يختبر قلوبنا وعارف الدوافع بتاعتنا. فالانسان البار ما هوش الانسان بس اللي بيقوم بعمل البر او بفعل البر. البر مش مجرد، يعني ما اقولش على واحد بار لانه عمل بر، لانه ممكن واحد يكون عمل البر لكن دوافعه مش سليمة. لكن الانسان البار هو الذي يفعل البر نتيجة دوافع مقدسة. ممكن واحد بيعمل البر علشان يكسب مديح، علشان يكسب شهرة، ممكن واحد يعمل بر لأغراض كتيرة جدا عشان يرضي الناس، عشان يرضي نفسه. لكن البار هو الذي يفعل البر نتيجة دافع مقدس، مش عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر. لأن الثلاث حاجات دول اللي مطلوبين في حياة الإنسان، في ثلاث حاجات لازم تبقى الدوافع فيها واضحة وسليمة. إن أي عمل بعمله خصوصا جوه الكنيسة أو أي خدمة بخدمها، ولما بتكلم عن الخدمة مش معناها الخدام بس، لكن معناها كل إنسان مسيحي هو خادم. في ثلاث حاجات معينة لازم الإنسان المسيحي يبقى عايشهم: الحق والقداسة والحب. الحق اللي هو إيه؟ الصح، هو ربنا. لازم أعيش الصح، ولازم أعيش الحب، ولازم أعيش النظافة القداسة. دول الثلاث حاجات اللي لازم الإنسان يعيشهم باستمرار في حياته ويسعى ناحيتهم ويحاول إنه يحققهم باستمرار، حتى لو بعد عن الصح يرجع للصح، حتى لو فطر الحب يشعل هذا الحب مرة تانية، حتى لو تدنس وتنجس لكنه يتطهر ويتقدس. فالإنسان البار مش بس مجرد إنه يفعل البر، لكن الدافع لعمل البر يبقى أيضا مقدس. وإننا لم نكن قط في كلام تملق. واحد يجي يقول إشاعة على بولس عشان يشوه صورته، يقول ده بولس ده بيتملق الناس، أو في علة طمع انه بيعمل كده وبيخدم عشان يجمع فلوس، طمعان في ممتلكات الناس. الله شاهد وبيشهد ربنا انه ما طمعش في حد ولا تملق احد ولا طلبنا مجدا من الناس. مجدا يعني شهرة، لا منكم ولا من غيركم. فبولس هنا بينظف نفسه من اي اشاعات علشان يحافظ على ايمان التسالونيكيين، وما بيبقاش فيه فرصه للشيطان انه يشككهم في شخصيتهم. لان اسهل حاجه واول حاجه الشيطان يخبط شخص الخادم عشان يبوظ الخدمه. والتاريخ بيعيد نفسه باستمرار. يعني على رايهم بيقولوا لما يحبوا يتخلصوا من واحد يلفقوا له تهمة من ثلاثة، خصوصا في الكنيسة لما حبوا يتخلصوا من واحد، يعني لإما يقولوا عليه انه بتاع فلوس فيلبسوه تهمة انه بيدور على الفلوس، لإما يقولوا عليه انه هو بتاع جنس اخر، انسان شهواني ليه علاقات بالجنس الاخر، لإما يقولوا عليه انه يعني هرطوقي مش ارثوذكسي. اي تهمة من الثلاثة دول تطير الايه؟ الانسان. ما حبوا يتخلصوا من واحد يتهموه بحاجة من التالتة. ده مش بس في الكنيسة، حتى في العالم عايزين يطيروا كلينتون فضيحة جنسية، عايزين يطيروا نيكسون فضيحة مالية. لما يحبوا يتخلصوا من اي حد يلقفقوا له حاجة من الحاجات ده هي. لكن هنا بولس بيدافع عن نفسه انه ملوش هدف من الخدمة، وفي تعب الخدمة وفي جهاد الخدمة إلا أنه يرضي الله ويتمم الخدمة اللي أخذها من ربنا. ولا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، يعني ده من حقنا أن احنا ناخد منكم عطية، لأن بيقول خادم المذبح من المذبح يأكل. لكن بولس من أجل أن ما حدش يعطل افتخاره زي ما بيقول، فضل يصرف على نفسه، يعني قبل أنه يتحمل أتعاب الكرازة والخدمة زائد أتعاب مصاريفه الشخصية. يقول لهم حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. ادى نموذج ومثال جبار جدا عشان ما يثقلش على حد، وعشان في نفس الوقت ما يبقاش 10 لحد يقوله ده بولس بيخدم عشان يجمع فلوس. برضك من ضمن الاشاعات اللي ممكن يعني تعطل خلاص الانسان، انه يروح رمين كلمة كده على الخادم، يقولك اصل الخادم ده مستبد برأيه، ماشي لوحده بيتحكم في الخدمة، ما بيسمعش كلام حد، وعايزين يرموا اي حاجة. فهو بيوضح ان هو ما كانش متحكم ولا مستبد، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. ان هو ما كانش متسلط ولا مستبد، ولكن كان بيرعى في رعاية الابوة. عشان كده قد ايه مهم ان الراعي يفهم ان وظيفة الرعاية مش سلطان وامتيازات. الكنيسة بتتعب من الرعاة اللي بيحسوا ان هم يعني الرعاية دي سلطان، انه ليه سلطان يشخط ويأمر، وانه ليه امتيازات انه ياخد من الرعية. لكن الراعي الحقيقي مش هو اللي يتسلط ويتميز، لكن الراعي الحقيقي هو اللي يعيش في وسط القطيع بتاعه. عشان كده يقول كنا مترفقين في وسطكم. في وسطكم يعني على نفس مستواكم، عايشين معاكم، مش في علو او في ارتفاع او في غرور او في كبرياء، لكن كنا عايشين في وسطكم كما تربي المرضعة اولادها. واخر التشبيه الحلو ده، كلمة تربي اصلا في اليوناني تعني معنى تعطي دفئا بحضن. عارفين الفرخة لما تدفي اولادها وتاخدها في حضنها، هي دي كلمة تربي. كم من مرة اردت ان اجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحي. وزي بردك ما الحيوان يجمع اولاده ويرضعهم ويديهم حضنه الدافي، هكذا اذ كنا حانين اليكم كنا نرضي ان نعطيكم لا انجيل الله فقط بل انفسنا ايضا. فاذا كان قلبه مليان بحنية وترفق مش حكم وتسلط واستبداد، كان نفسه مش بس انه يديهم كلمة ربنا، لكن ده يدي نفسه، يعني يدي حياته ليهم لانه احبهم جدا. نرضى ان نعطيكم لا انجيل الله فقط بل انفسنا ايضا، لانكم صرتم محبوبين الينا. وبولس الرسول على فكرة لما تدرسوا الرسائل بتاعته تلاقوه كان مشاعره وعواطفه رقيقة لأقصى درجة. لأن في بعض الناس بتتخيل يعني أن اللي عايش مع ربنا ده بيبقى واحد كده يعني ناشف ستيف. لا، ده انت لما تلاقوا بيستخدم تعبيرات تورينا قد ايه أن بولس ده اللي كان بيجر رجال ونساء ويحطهم في السجن ويعذب الأطفال، لما تعرف على المسيح نفسه بقى يفيد رقة وحنان وحب. فبيقولهم لأنكم صرتم محبوبين إلينا، لأن أنتم محبوبين من الله وأنا بحب الله، فصرتم أنتم كمان محبوبين إلي. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا. تفتكروا التعب والكد إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا لكي لا نثقل على احد منكم. كان هيجيب منين وقت
ما هو اغلب وقته رايح في الخدمة والشغل، فكان بيشتغل صبح وليل عشان ما يتقلش على حد. فعايز يقول لهم يعني ان انا ما بخدمش لعلة الطمع او تربح بكسب من الخدمة. انتم شهود والله كيف بطهارة وببر ودلا لوم كنا بينكم انتم المؤمنون. ثلاث كلمات لكن حلوين قوي، لابد ان الانسان يختنيهم. صحيح ممكن ما نلاقيش دول في حياتنا، لكن مش معنى كده ان احنا نيأس، لكن معنى كده اذا كانت الحاجات دي مش موجودة في حياتنا ان احنا نسعى ناحيتها وان احنا نقتنيها. اول حاجة الطهارة. طهارة يعني نقاوة، نظافة. والطهارة تملي تشير الى علاقة الانسان بالله، وبر ده علاقة الانسان مع الانسان الاخر، انه يصنع للانسان الاخر بر، كل شيء كويس. وبلا لوم ده علاقة الانسان مع نفسه، مع ضميره، ان ما يبقالوش ضمير مثقل. فالطهارة دي علاقتي مع ربنا، والبر ده علاقتي مع اخويا، وبلا لوم دي علاقتي مع نفسي. اقدر اقول ان الحاجة دي موجودة فيا، ولو مش موجودة فيا اسعى ناحيتها، ان تبقى العلاقة بيني وبين ربنا نظيفة، ان العلاقة بيني وبين اخواتي البر، العلاقة بيني وبين نفسي بلا لوم، ماليش ضمير مثقل بمشاكل كتيرة. كنا بينكم انتم المؤمنين كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد، وهنا في اهتمامه بكل واحد شخصيا، منكم كالاب لاولاده. فبيدافع انه ما هوش انسان متحكم ومستبد، لكن هو انسان اب بيعامل اولاده. نشجعكم، كلمة الوعظ للتشجيع، ونشهدكم ونوريكم نموذج ان حياتي تبقى شهادة، لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم الى ملكوته ومجده. فهو بيشجع الناس عشان تمشي في طريق ربنا، وبيديهم مثال او نموذج او رؤية ازاي يمشوا مع ربنا، لكي يسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم الى ملكوته ومجده. عشان كده الواحد يقف قدام الآية دهيت ويسأل نفسه برضك، يا ترى انا في حياتي وسلوكي سالك كما يحق لله، بدي لربنا حقه، ولا ممكن باكل حق ربنا باستمرار؟ طب ده ربنا ده اللي انا باكل حقه عمل لي ايه؟ يقول دعاكم. دعاكم يعني قدم لك دعوة. دعوة لايه؟ للملكوت وللمجد. بفقع الامر لما انت بتاكل حق ربنا، انت اللي بتحرم نفسك من ملكوت، وانت اللي بتحرم نفسك من مجد كتير. لكن لو سلكت كما يحق لله الذي دعاك لملكوته ومجده، تقدر انك تتمتع بهذا الملكوت وتتمتع بهذا المجد. فهم هو بيطمنهم من جهة نفسه ان ما تخلوش حد يشككم فيا، علشان الرسالة والكرازة ما تتعطلش. ما تبصوش لشخصي او لضعفاتي او للاشاعات اللي بتطلع عليا، لكن اثبتوا في مين؟ في ربنا اللي دعاكم للملكوت وللمجد. كان عندهم مشكلة تانية بقى اهل تسالونيكي، مشكلة اليهود. تعرفين لما قرينا امبارح في اعمال 17، لما فضل ثلاث ثبوت يتكلم ان في ناس كتيرة امنت بالمسيح، لكن قام اليهود عملوا ايه؟ غاروا. وبولس كان قاعد عند واحد اسمه ياسون، فمسكوا ياسون وضربوه ودفعوه كفالة، لانهم حسوا ان هم بيتعرضوا لخطر. فاليهود كانوا مصدر تعب كبير جدا للكنيسة في تسالونيكي، وقادوا حملة اضطهاد على الناس اللي امنت بالسيد المسيح. فبعت لهم ازاي يتعاملوا مع اليهود دول اللي بيضطهدوهم واللي سببوا لهم تعب وألم. فأول حاجة انه قال لهم انتوا ما تزعلوش من اضطهادكم، لان انتوا كده صرتم زي الكنيسة اللي في اورشليم. من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع، لانكم اذا تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة اناس، بل هي كما هي بالحقيقة ككلمة الله. صحصحوا معلش للآية دي شوية. نشكر الله بلا انقطاع. ازاي تبقى حياة الانسان سلسلة شكر مستمرة حتى لو كانت في ديئات والام واضطهادات؟ ليه؟ استسلمتم منا كلمة خبر من الله، ان البشارة بتاعتي اللي انا شلتها لكم دي كانت عبارة عن خبر مبعوث ليكم من ربنا. قبلتموها لا ككلمة اناس، وانتوا لما قبلتوها ما قبلتوهاش من اناس من ناس، لكن قبلتوها من مين؟ من ربنا. بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله، لان هي فعلا كده. كلمة الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين. فهنا بيحط مبدأ جميل جدا، ان لو انت بتاخد الكلمة اللي بتسمعها مش بتاخدها من الناس لكن بتاخدها من ربنا. يعني انت دلوقتي قاعد تسمع درس الكتاب، طب ما بتاخدوش مني، لكن الكلمة اللي بتتقال دي لو خدتها من ربنا يحصل ايه في الكلمة دي؟ تعمل جواك. لكن لو انت قاعد تاخد الكلمة دي مني هتسمعها من هنا تخرج من الناحية التانية. المتكلم قد يكون هو نفس المتكلم، لكن في فرق بين واحد الكلمة بتعمل جواه وتغير، وفي فرق بين واحد تاني الكلمة مفيش اي تأثير، قاعد سرحان امتى هيخلص. ده مش العيب في المتكلم او بيتوقف على المتكلم، ده بيتوقف على المستمع والطريقة اللي بيستقبل بيها الكلمة. انت بتستقبلها من اناس ولا بتستقبلها من الله؟ لو بتستقبل الكلمة من الله فهي قادرة أن تعمل في داخلك، التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. وده اللي بيوضح ليه بنقول بنسمع كتير لكن ما بنتغيرش، لأن أنت بتسمع من ناس، بتسمع آراء، وبتقعد تقول الوعظ ده كويس والوعظ ده وحش، وده تديله 10 من 10، تديله 5 من 10، وتديله 0 من 10. لكن لا، اتغير انك باستمرار تاخد الكلمة من الله فتستطيع ان تعمل فيك. فانكم ايها الاخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية. في اليهودية المقصود بها مين؟ اورشليم. صرت زي الكنيسة الام. ايه الكنيسة الام؟ حصل فيها ايه؟ المسيح امنوا بيه فاليهود اضطهدوه. مش ده اللي حصل ايام استفانوس؟ ان بعد ما التلاميذ امنوا بالمسيح، الاضطهاد الاولاني ما كانش من الرومان، الاضطهاد الاولاني كان من مين؟ من اليهود. فقال لهم انتوا بقيتوا زي الكنيسة الام بالظبط، فما تزعلوش من الضيق اللي حاصل عليكم في المسيح يسوع، لانكم تألمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم. زي ما اليهود اضطهدوا اهلهم اللي امنوا بالمسيح، ايضا التسالونيكيين اللي كانوا من اصل يهودي وامنوا اضطهدوا من اليهود اللي ما امنوش، مسكوا يسوع وجروه وضربوه لانه قبل بولس عنده في البيت ودفعوا كفالة وغرامة. تلك الآلام عينها كم هم أيضا من اليهود. زي بالضبط ما الكنيسة الأم تألمت من اليهود. وبعدين بولس كان، برغم أن بولس كان يهودي صرف، يقول عبراني من العبرانيين، بنياميني من سبط بنيامين، لكن لأنه هو فات من الأوقات كان كيهودي بيضطهد الكنيسة، لكن يشوف قد ايه المرارة اللي حطها جواه، لان اليهود كانوا بيقاوموه جدا. متمتع، برغم ان اليهودي متمتع بالجنسية الرومانية كامتياز، كان بيشتريها، بيشتري الحق ده. فقال لهم اليهود دول اللي بيضطهدوكم مش بس اضطهدوا الكنيسة الام لكن اضطهدوا شخص المسيح نفسه. الى خصته جاء وخصته لم تقبله. الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله. هم صحيح بيعملوا الحاجات دي ادعاء بان هم بيرضوا ربنا لكن هم غير مرضيين لله واضاد لجميع الناس. ولحد دلوقتي اليهودي ضد كل الايه الناس ومكروهين جدا في العالم ضد كل الناس، يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين. مش عايزين الكرازة بالمسيح توصل عشان يفضلوا في حالتهم زي ما هم، ولكن قد ادركهم الغضب الى النهاية. حقيقة ان مشكلة اليهود بالرغم ان اليهودية هي اصل العهد القديم، لكن ليه اليهود ما قدروش يوصلوا للمسيح ولحد دلوقتي مش قادرين يوصلوا للمسيح بالرغم ان في نبوات كتيرة وتمت وتحققت؟ لكن ليه فعلا ده سؤال محير. يعني العهد القديم تلاقوه فيه بوضوح بيتكلم عن المسيا والحاجات دي تمت، لكن ليه هم لحد دلوقتي مش قابلين المسيح؟ ليه مش عايزين يصدقوا؟ لان اليهود حصل فيهم حاجة، ان هم انقادوا لديانة من صنعهم برغم انها معطاة من الله لكن حولوها لارائهم الايه الشخصية. والمسيح قال لهم كده ان انتوا بكلامكم بتبطلوا وصايا الله، لانهم ابتدوا يحطوا فرائض وتقاليد وتعاليم كديانة من صنع الانسان مش من صنع الله. ارائهم الشخصية حطوها، وباستمرار رأي الانسان الشخصي بيعطله عن معرفة الله. وللأسف ان احنا بنقع في الحتة دي. تيجي تكلم اي حد دلوقتي يقول لك اصلا انا رأيي، انا شايف. انت رأيك ايه وشايف ايه؟ اسأل رأي ربنا ايه واللي ربنا شايفه ايه. لما بقى الموضوع موضوع اراء ورؤية شخصية ما قدروش يوصلوا للمسيح. وموضوع البقرة الحمراء ان كنتم تسمعوه دلوقتي هو ده رأي شخصي ارائهم كده. فقالوا ربنا ادانا البقرة الحمراء يبقى ربنا حيبني الهيكل. عشان كده الرأي الشخصي بيعطل الانسان، لكن رأي الله هو اللي بيقدر يقود الانسان. فعشان كده اسأل ربنا بيقول ايه مش انت بتقول ايه او انت شايف ايه. مشكلة اليهود في العهد القديم صحيح كانوا الشعب المختار لكن فهموا اختيارهم غلط. فهموا اختيارهم ان معنى الاختيار دول ده ان هم احسن من بقية الشعوب وان هم جنس مميز وطبقة مميزة فوق كل الاجناس التانية، وما فهموش ان ربنا اختارهم عشان يقوموا بدور مش عشان يتمتعوا بامتيازات. اختارهم كخدمة ومسؤولية تجاه الاخرين مش اختارهم لان هم افضل من الاخرين. ربنا اختارهم عشان يبقى ليهم مسؤولية تجاه العالم ان يوصلوا العالم لله. فبدل ما يفهموا اختيارهم ان اختيارهم ده خدمة للاخرين بصوا ان اختيارهم ده يخلوا الاخرين هم اللي ايه يخدموه. تعودوا على كده طالعين من ارض مصر يسلبوا المصريين يمصوا كل العالم يقول لك احنا الشعب المختار يبقى من حقنا كل ايه حاجة، برغم ان ربنا في اختياره للشعب كان عشان الشعب يخدم ويكرز للعالم مش علشان ياخد من العالم ويستغل العالم. وباستمرار الانسان خدوا بالكم الحتة دي لانها بتنطبق بقى كشخص كحاجة سلوكية في اوقات كتير علينا. الانسان اللي بيفكر دايما في حقوقه وامتيازاته وما بيفكرش في الواجبات اللي عليه او التزاماته تجاه الاخرين، الانسان ده على طول اللي تملي يفكر في نفسه حقوقي ايه واخد ايه وامتيازاتي ايه. الانسان ده بيوصل في الاخر انه بيقف ضد الله وبيقف ضد الايه الناس. الانسان تملي اللي بيفكر في ان انا حقي ده ودي امتيازاتي، ما بيفهمش ان الحق والامتيازات هي لخدمة الاخرين مش علشان هو يتسلط على الاخرين. ثم حصل ان هم الشعب المختار فارادوا انهم يحتكروا محبة الله ليهم دون سواهم، ان ربنا ما بيحبش حد غيرهم، لدرجة ان واحد من الشعراء بتاعهم كتب بعض ابيات شعر كده هقراها لكم تكتشفوا فيها حاجة عجيبة قوي. يقول: نحن الاقلية المختارة من الله، وكل الناس غيرنا سيهلكون لا محالة، ليس في السماء مكان لكم، ولا نقدر ان نحشر السماء باناس مثلكم. يعني بيوجه العالم ان هو حاسس ان هو الاقلية المختارة وكل الناس غيرهم هتهلك، والسماء ما فيهاش مكان غير لليهودي، وبعدين السماء ما ترضاش تاخد ناس غير الايه اليهودي، بالرغم ان اختيار الله لليهود كان من اجل ان اليهود دول يخدموا العالم، تيجي من خلالهم بشرة الخلاص، لكن هم قفلوا ربنا على نفسيهم، ولا هم دخلوا ولا سابوا الناس تخش. لكن لو في القلب الانسان بقى محبة حقيقية تجاه ربنا، والانسان اللي بيحب الله محبة حقيقية، فلابد ان المحبة اللي في قلبه تجاه الله تظهر من خلال محبته للناس للآخرين. فبدل ما ان هو يختص نفسه بالامتيازات ويخصصها لنفسه، لا، بيبتلي قلبه بالرغبة العميقة في ان الآخرين يشاركوه ويبقى ليهم نفس الامتيازات ويتمتعوا بهذه الامتيازات.